والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تبين مما تقدم بأن ما ذكره السيد الشهيد قدس الله نفسه من التفريق بين الحكم التكليفي للملاقي وبين الحكم الوضعي له، وأن العلم الإجمالي الأول لا ينجد الحكم التكليفي للملاقي أي حرمة الشرط، ولكنه ينجد الحكم الوضعي له أي حرمة التوضؤ به. هذه التفرقة بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي مبنية على دعوى أن الحكم التكليفي لا يكون فعليا قبل تحقق موضوعه، في حين أن الحكم الوضعي يكون فعليا قبل تحقق الموضوع. فهناك فرق يقول بين حرمة شرب النجس وبين حرمة الوضوء بالنجس، التوضأ بالنجس. حرمة شرب النجس لا تكون فعلية قبل وجود النجس وقبل أن يتحقق النجس، هي ليست فعلية، بينما حرمة التوضأ بالنجس هي حرمة فعلية، وفعليتها ليست منوطة بوجود النجس خارجا، وجد النجس أو لم يوجد، حرمة التوضأ بالنجس هذه حرمة ثابتة وليست منوطة بوجود النجس. واستدل على الأول على أن الحرمة التكليفية منوطة بوجود النجس نرجعه إلى دعوة الاستظهار، أن الظاهر من دليل حرمة شرب الخمر وحرمة شرب النجس وحرمة أمثال الأحكام التكليفية، أن الظاهر منها هو أن وجود النجس قيد في نفس الحرمة، قيد في نفس الحرمة، فالحرمة لا وجود لها لا تكون فعلية قبل وجود ماذا؟ قبل وجود النجس، لأن وجود النجس قيد في ماذا؟ في نفس الحرمة، في حين أن وجود النجس الحرمة التكليفية، في حين أن وجود النجس ليس قيدا في نفس الحرمة الوضعية، بل الحرمة الوضعية ثابتة ولو قبل وجود ماذا؟ وجود النجس. لماذا تكون الحرمة مقيدة التكليفية مقيدة بالنجس؟ يقول أن ظاهر الدليل هو هذا، ظاهر الدليل هو رجوع القيد لا يحرم شرب الخمر، يظهر من عرفا يفهم منه أن الخمر ووجود الخمر قيد في نفس الحرمة، فالحرمة لا وجود لها ليست فعلية قبل وجود الخمر خارجا، هكذا يحرم شرب النجس أيضا لا وجود للحرمة لا فعلية للحرمة قبل وجود النجس خارجا، في حين أن الحرمة الوضعية حرمة الوضوء بالنجس مثلا هذه الحرمة ليست مقيدة بوجود النجس. لماذا؟ لأنه يقول هي حرمة في الحقيقة ناشئة من ضيق دائرة الواجب، وتقيد الواجب بماذا؟ بأن لا يكون بالماء النجس أو أن يكون بالماء الطاهر، هي ناشئة من هذا الواجب اللي هو الوضوء أو الصلاة بالوضوء، هي مقيدة بماذا؟ بأن لا يكون الوضوء بالماء النجس، أن يكون بالماء الطاهر. هذه الحرمة نرجعها كما قلنا إلى الشرطية أو المانعية، أنه يشترط في صحة الوضوء أن يكون الوضوء بالماء ماذا؟ بالماء الطاهر، أو أن الوضوء بالماء النجس يكون مانع من صحة ماذا؟ من صحة الوضوء. هذه الشرطية، هذه المانعية ليست منوطة لوجود النجس خارجا،
ليست منوطة بوجود منه، وإنما هي تكون فعلية بفعلية موضوعها، بفعلية الوضوء، بفعلية وجوب الوضوء. إذا وجد الوضوء على المكلف تكون هذه الشرطية فعلية، وتكون هذه الحرمة الوضعية فعلية، ولا علاقة لها بالوضوء، لا يعني ليست منوطة بوجود النجس خارجا أو عدم وجوده. لا يوجد النجس، مع ذلك الوضوء مشروط بأن يكون بالماء الطاهر. الوضوء بالماء النجس يكون مانعا من صحة الوضوء بالماء النجس يكون مانعا من صحته. هذه قضية ليست منوطة بوجود النجس خارجا، هي قضية فعلية ثابتة قبل وجود النجس. حينئذ يترتب على ذلك في محل الكلام، هو أنه في محل الكلام عندما نعلم بنجاسة أحد الإمامين، هذا هو محل الكلام، هذا هو محل الكلام. هذا العلم بنجاسة أحد الإمامين ما يقدر ينجز لي، يقول لا ينجز حرمة شرب الملاقي، الحرمة التكليفية، حرمة شرب الملاقي لا ينجزها هذا العلم الإجماعي. لماذا؟ لأن حرمة شرب الملاقي هي من قبيل حرمة شرب الخمر، من قبيل حرمة شرب النجس، هي عبارة أخرى عن حرمة شرب النجس، لأن ملاقي النجس ينجس فيحرم جنس يحرم شربه، هي من هذا القبيل. هذه الحرمة لا تكون فعلية قبل تحقق موضوعها. طب ما هو موضوعها الملاقي؟ قبل تحقق الملاقي وقبل تحقق الملاقاة هذه الحرمة ليست فعلية، فعليتها منوطة بتحقق بوجود موضوعها، يعني بوجود الملاقي وتحقق الملاقاة. قال له لا فعلية لهذه الحرمة، لا فعلية لهذه الحرمة. هذا معنى شنو؟ معنى أن العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإمامين لا ينجز هذه الحرمة بالنسبة إلى الملاقي، لا ينجز هذه الحرمة بالنسبة إلى الملاقي، لأن تنجيز هذه الحرمة وفعلية هذه الحرمة منوطة بماذا؟ بالملاقي والملاقات، منوطة بأن يلاقي النجس، وهذا شيء لا نخرجه في المقام. نحن لا نقول أن هذا الملاقي لاقى النجس، لأنه لاقى أحد أفراد العلم الإجمالي، فلا إحراج لملاقاته للنجس حتى تكون الحرمة شنو؟ منجزة بالعلم الإجمالي، بل هي تبقى غير محرزة، تبقى غير معلومة، مشكوكة، فتجري مثلا فيها الأصول المعممة. ولذا لا يكون العلم الإجمالي منجزا بالحرمة التكليفية للملاقي، في حين أن الحرمة الوضعية للملاقي لا ينجزها العلم الإجمالي، لأن الحرمة الوضعية للملاقي وهي حرمة الوضوء به هذه ثابتة من الأول، ثابتة قبل وجود الملاقي وتحقق الملاقات، هذه حرمة مرجعها إلى الشرطية، مرجعها إلى المانعية كما قلنا، وهذه المانعية ثابتة بفعلية الواجب، عندما يكون الواجب فعليا هذه الشرطية تكون ثابتة وفعلية، وهي ليست بحسب الفرض منوطة بماذا؟ بوجود الملاقي والملاقات، وتحقق الملاقات لا يوجد قبل ذلك، فإذا كانت موجودة قبل ذلك فهي غير متوقفة على تحقق الملاقات، بل هي ثابتة بنفس ماذا؟ بنفس العلم الإجمالي. عندما يعلم إجمالا بنجاسة أحد الإمامين، إذن هو يعلم إجمالا بماذا؟ بنجاسة ملاقي كل واحد من الشنو؟ من الطرفين، كل واحد من الطرفين نجاسة مشتبه. عندما يعلم إجمالا بنجاسة أحد الطرفين فهو يعلم إجمالا بحرمة الوضوء بملاقي كل واحد من الشنو؟ من الطرفين، يعلم بحرمة التوضؤ بملاقي هذا الطرف أو حرمة التوضؤ بملاقي الطرف الآخر، يعلم بذلك من البداية، يعلم بذلك من البداية قبل تحقق الملاعبات، ومن البداية عندما يكون هناك نجس وتأتي الشرطية تقول بأنه لا يجوز الوضوء جنب النجس، عندما يكون هناك نجس الشرطية ثابتة فيه بأنه لا يحرم التوضؤ ماذا به، يحرم التوضؤ به. ونحن هنا علمنا بالعلم الإجمالي بوجود النجس في ضمن أحد الإناءين، على العلم الإجمالي بوجود النجس في ضمن أحد الإناءين كما ينجز حرمة شرب كل واحد من الطرفين، وينجز حرمة الوضوء بكل واحد من الطرفين، كذلك ينجز حرمة الوضوء بكل بملاقي كل واحد من الشنو من الطرفين، لأن حرمة الوضوء بالنجس ليست موقوفة على وجود وتحقق النجس خارجا، ليست موقوفة على كل نجس لا يجوز الوضوء به، يحرم الوضوء به، اشترط في صحة الوضوء الوضوء بالماء الطاهر وهكذا. هذه حرمة فعلية شرطية فعلية قبل تحقق الملاقات وقبل الملاقي، فيكون العلم الإجمالي كافيا لتمييزها. فالفرق يكمن في هذا، أن الحكم التكليفي لا يكون فعلي إلا بعد تحقق الموضوعات. الحرمة الوضعية ليست هكذا، وإنما هي تكون فعلية قبل تحقق الموضوع، قبل الملاقات وقبل ماذا؟ وقبل الملاقي، فيكون العلم الإجمالي كافيا لتنجيزها. هذه هي الفكرة. إذا منعنا من كون الحكم التكليفي منوطا بوجود فعلية الحكم التكليفي منوطا بوجود موضوعه بعد هذه الفترة لا تكون صحيحة، بل لابد أن نقول على كلا التقديرين العلم الإجمالي يكون منجزا للحكم الوضعي وللحكم الشنو التكليفي. إذا قلنا بأن يحرم شرب الخمر لا نفهم منه أن وجود الخمر قد في نفس الحرمة، وإنما يفهم منه أن وجود الخمر قد في الحرام لا في نفس الحرمة. الحرمة فعلية قبل وجود الخمر، حرمة شرب النجس فعلية قبل وجود النجس، حرمة شرب الملاقي ملاقي النجس، حرمة شرب ملاقي النجس فعلية قبل وجود الملاقي وتحقق الملاقات. إذا فهمنا ذلك منها حينئذ هذه التفرقة لا تكون تامة، ويمكن للإنسان أن يدعي ويقول بأن الذي يفهم من دليل تحريم شرب الخمر من دليل تحريم شرب النجس وهكذا، يفهم من ذلك أن هذا الحكم وهذه الحرمة مجهولة على كل مكلف يتمكن من شرب الخمر ولو بإيجاده خارجا، وليست من مقصد وجود الخمر في الخارج حتى تكون هذه الحرمة معدومة وغير فعلية إذا لم يوجد الخمر في الخارج. لا، هذه حرمة تتوجه إلى كل مكلف يتمكن من شرب الخمر خارجا، سواء باعتبار وجود الخمر في الخارج أو باعتبار أنه هو قادر على ماذا؟ على تحصيله. كل منهما يتوجه إليه الخطاب ويكون الحكم بالحرمة فعلية في حقه، كل مكلف قادر على شرب الخمر ولو بإيجاده في الخارج هذا الحرمة تكون في حقه ماذا؟ فعلية، وليست الحرمة منوطة بوجود الخمر في الخارج. هذا فهم عرفي، هذا استوهام من الدليل، ولذا هناك فرق بين باب الأوامر وبين باب النواهي. في باب الأوامر لا نقدر نبدا هذا الكلام، أنا مو عرفي في باب الأوامر، أكرم كل عالم، لا يمكن أن يقال أن المستغرب من هذا الدليل هو فعلية الوجود قبل ماذا؟ قبل الوجود ماذا؟ وجودي قبل وجود ماذا؟ قبل وجود الموضوع. لا، وجود الإكرام منوع بوجود ماذا؟ بوجود رجل عالم، بوجود العالم منوع بهذا، بحيث مع عدم وجود العالم لا فعلية لهذا الوجوب، ولذا لا يجب بلا إشكال بحسب الفهم العرفي لا يجب على المكلف تحصيل الرجل العالم حتى شنو حتى يمتثل التكليف، مقدمة لامتثال التكليف والاجتهاد المتعلق التكليف وهو الإكرام، لا يجب عليه ذلك ولا يتوهم أحد ذلك في مثل في باب الواجبات. لا، وجود العالم الحرمة وفعلية الوجوب وفعلية الوجوب منوط به، ومع عدم وجوده لا فعلية لهذا الوجوب، لا فعلية لهذا الوجوب. لا نستطيع أن نقول بأن هذا الحكم مجعول على كل مكلف يتمكن من إكرام العالم ولو بإيجاده، هذا مو عرفي، لكن هذا الكلام يمكن الدعاء في باب النواهي، لأن نقول أن الغرض من تحريم الخمر هو عدم تمكين المكلف منه ولو بإيجاده، فهي مجعولة على كل مكلف يتمكن من شرب الخمر ولو بإيجاده شنو في الخارج، وهذا معنى أنها ليست منوطة بوجود الخمر في الخارج، وإنما هي موجودة وثابتة هذه الحرمة قبل وجود الخمر في الخارج. إذا قمنا بذلك حينئذ لا يبقى فرق بين الحكم التكليفي للملاقي وبين الحكم الوضعي للملاقي، كل منهما الحرمة فيه ثابتة قبل الملاقى وقبل وجود الملاقي، فيكون العلم الإجمالي كافيا في تنجيزها، يكون كافيا في تنجيزها. وهذا هو الذي ينسجم مع ماذا؟ مع البناء على، يعني يكون كلش واضح مع البناء على التبعية في تفسير كيفية نجاسة الملاقي بالنجس، بناء على التبعية، مع التبعية جدا يكون واضح بخلاف القول بماذا؟ بالسببية. هذا ما يرتبط بذاك البحث. ثم بعد ذلك نقول بأن فيما يرتبط بهذا البحث نفسه وهو على التفصيل بين الحكم الوضعي للملاقي وبين الحكم التكليفي، المحقق النعيمي أيضا ذهب إلى أن العلم الإجمالي الأول ينجز الحكم الوضعي لكن في بعض الأمثلة، في بعض الأمثلة نص على أن العلم الإجمالي الأول ينجز الحكم الوضعي، وذكر هذا المثال ما إذا علم برفضية إحدى الشجرتين، إحدى الشجرتين علمنا بأنها شجرة مخصوبة، وحصل بعد ذلك ثمرة لإحداهما، بعد ذلك حصلت ثمرة لإحدى الشجرتين دون الأخرى. الرأي الآخر هو اللي اختار المحقق النعيمي هو أن العلم الإجمالي لا ينجز، لا ينجز للحكم التكليفي ولا للحكم الوضعي، فيجوز التصرف في هذه الثمرة. طبعا بقطع النظر عن الأجمع الثاني الذي سيأتي في الحديث المقام الثاني، أن العلم الإجمالي لا ينجز لا حرمة التصرف في هذه الثمرة ولا ضمان الثمرة على تغيير التصرف فيها، لا ينجز كلتا الحرمتين، لا الحرمة التكليفية ولا الحرمة ماذا، ولا الحرمة الوضعية. التزم هو بجواز التصرف في الثمرة، الرأي الآخر التزموا بجواز التصرف في الثمرة وعدم ضمانها وضعا. بناء على هذا المبنى يقول بأن العلم الإجمالي الأول ليس كافيا في ماذا؟ في تنجيز الثمرة، تنجيز بالنسبة إلى الثمرة، لا يكفي في تنجيز الحكم التكليفي بالنسبة إليها، ولا يكفي في تنجيز الحكم الوضعي بالنسبة إليها، على غرار الملاقي، نفس الثمرة تقابل الملاقي في محل كلامنا، كما قالوا بأن العلم الإجمالي الأول لا ينجز وجوب الاجتناب عن الملاقي ولا ينجز يعني ولا ينجز لا ينجز حرمة الاجتناب عن الملاقي حرمة تصرف الملاقي كذلك لا ينجز حرمة شنو حرمة التلقى بالملاقي لا ينجز العلم هنا أيضا قالوا لا ما قلنا إلا هذا إلى العكس تماما يعني ذهب إلى أن العلم الإجمالي ينجز حرمة الحرمة التكليفية في مثال الثمرة والملاقي في مثال الثمرة ينجز حرمة التصرف في الثمرة وينجز أيضا ضمان الثمرة تكون مضمونة على هذا الذي يتصرف فيها ويجلسها ينجز كلا الحكمين التكليفي والوضع أما بالنسبة إلى الوضع الضمان فذكر بأن الدليل على أن العلم الإجمالي ينجز ضمان الثمرة وأصل الأصل لا يحتاج في ضمانه يعني نفس الشجرة مو عن كلامه كلامه في ماذا؟ في الثمرة المتجددة بعد ذلك يقول هنا هو ينجز العلم الإجمالي ينجز هذا الضمان هذه الثمرة يقول يستدل على ذلك بهذا الدليل يقول باعتبار أن المكلف بوضع يده على الأصل بوضع يده على الأصل يعني على العين المقصودة هو يكون هذا وحده سبب لضمان الأصل ومنافع الأصل ولو كانت متجددة بعد ذلك يعني لا يشترط في ضمانه منافع العقل أن تكون موجودة المنافع موجودة حين وضع اليد على العقل لا حتى لو كانت العين المقصوبة حين وضع حين ركبها ووضع اليد عليها ليس لها منافع لكن استجدت لها منافع بعد ذلك نفس وضع اليد ونصب العين هو كاف في ضمان شنو منافعها المتجددة هو يكفي لضمان منافعها المتجددة ويستدل على ذلك لأنه يقول أن الغرض أن المالك مالك الشجرة يجوز له الرجوع إلى الغرض الأول في مثل تعاقب الأيدي يجوز له الرجوع إلى الغرض الأول في المنافع المتجددة الحاصلة بعد خروج العين من يده يعني من يد الغاصب الأول ودخولها في أياد أخرى مع ذلك المالك يجوز له أن يرجع المن إلى الغاصب الأول هل معنى شنو؟ أن الغاصب الأول لوضع يده على العين يكون قد ضمن العين ومنافعها حتى ما كان متجددا منها ولذا جعل الغاصب أن يرجع إليه مع أنه منافع لم تكن تحت يده وإنما تجدد بعد ذلك هذا مؤشر على أن الغاصب واليد العادية هي الموجبة وسبب لضمان منافع العين حتى إذا لم تكن موجودة حين وضع اليد على العين وبناء على هذا الكلام يقول حينئذ يفهم بأن العلم بأصلية إحدى الشجرتين هذا يترتب عليه ضمان نفس العلم المقصودة ويترتب عليه أيضا ضمان منافعها المتجددة مضافا إلى منافعها الموجودة شنو حين وضع اليد ويترتب عليه عندما نعلم بأن إحدى الشجرتين المقصوبة يعني نعلم يثبت ضمان تلك العين المقصوبة المرددة بين الشجرتين ويضمن العين المقصوبة ويضمن منافع الموجودة حين الغرض ويضمن أيضا شنو منافع تلك العين المرددة المتجددة بعد ذلك ويضمن كل هذه الأمور بمجرد ماذا أن تكون هناك عين مقصوبة للغاصب يكون ضامنا لكل هذه الأمور و بالنسبة فيثبت ماذا حرمت ماذا حرمت عقد الضمان ماذا المنافع المتجددة بعد الغاصب. هذا ذكر. هذا في محل الكلام يعني في هو في الشجرة في مكان الشجرة في الحقيقة هو هذا يدخل في القاعدة السابقة التي ذكروها وهي ماذا وهي أن كل الأحكام الشرعية والآثار الشرعية التي يكون تمام موضوعها المعلوم بالإجماع الآثار الشرعية التي يكون تمام موضوعها المعلوم بالإجماع هذه الآثار والأحكام الشرعية يجب ترتيبها على كل من الطرفين لماذا تحصيلا للموافقة القطعية للعلم الإجمالي. رسمية إحدى الشجرتين هذا المعلوم الإجمالي ماذا معنى الإجمالي؟ لأن إحدى الشجرتين مقصودة هاي الشجرة المقصودة المعلومة بالإجمال هاي الآثار الشرعية شنو الآثار الشرعية؟ أنها تكون مضمونة من الأركان الموجودة حال الوقت مضمونة من الأركان المتجددة أيضا شنو؟ مضمونة بالبيان اللي ذكر قبل قليل أيضا تكون مضمونة. هذه آثار شرعية ثابتة وتمام موضوعها هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الرسمية المعلومة بالإجمال. كل أثر شرعي يكون تمام موضوعه هو الرسمية المعلومة بالإجمال تمام موضوعه هو المعلوم بالإجمال يجب ترتيبه على كل واحد من الطرفين حتى يوافق أن الإجمال قطعان لأنه من دون ذلك لا تتم الموافقة القطعية للعلم الإجمالي. إذا أردت هذا الأثر على هذا الطرف وتركت الطرف الآخر ما راح يصل إلى القطع من ماذا؟ بإحراز الموافقة والموافقة القطعية ما يستطيع أن يحرز الموافقة القطعية إذا رتب الأثر على هذا وتركت الآخر. إذا يجب ترتيب الآثار المترتبة على المعلوم بالإجمال يجب ترتيبها الأمن على كل واحد من الطرفين وبين أثبت بأن المعلوم بالإجمال وهو رسلية أحدى الشجرتين فهذا هو تمام الموضوع لضمانها وضمان نماها حتى لو كان متجددا فيما يأتي في المستقبل. هذا يجب ترتيبه على ماذا؟ على كل من الطرفين يجب ترتيبه على كل من الطرفين تحصيلا للموافقة القطعية. فإذا ركب هذه الشجرة يكون شنو؟ ضامنا لها وضامنا لجمالها ولو كان متجددا بعد ذلك سيصبح ماذا؟ ضمان الثمرة المتجددة بعد وضع اليد وبعد ماذا؟ وبعد الغرض. وهذا يخرج من هذا بنفس العلم الإجمالي بنفس العلم الإجمالي لرسلية أحدى شجرة يثبت ضمان ثمرة هذه الشجرة المصحوبة يذكر ضمان ثمرة هذه الشجرة المقصوبة المرددة. إذن يجب ترتيب هذا الأثر على كل شنو؟ على كل من الطرفين فيثبت أن ثمرة هذه الشجرة أيضا تكون مضمونة بالعلم الإجمالي الأول بنفس العلم الإجمالي الأول. هذا بالنسبة للحكم الوضعي. بالنسبة للحكم التكليفي أيضا قال بأنه علم الإجماع الأول ينجز حرمة التصرف في الثمرة اللي هو حكم تكليفي حرمة التصرف شنو في الثمرة. إحنا استدلنا عليه لهذا الدليل إحنا ذكر بأنه هذه الحرمة حرمة التصرف وإن كانت شجرة وإن كانت منتفية بانتفاء موضوعها لأن المفروض شنو المفروض أنه الثمرة بعد ما حصلت تجدت فيما بعد وإن كانت منتفية بانتفاع موضوعها في حين وضع اليد وحين الغار في الزمان الأول، إلا أن ملاكه ملاك هذا الحكم التكليفي هذا التحريم، إلا أن ملاكه قد تم برفض العين الموجب لغمانها وغمان منافعها الموجودة والمتجددة. شنو هو هذا الملاك؟ وهو كون اليد عادي. هذا الملاك، ملاك هذا كون اليد عادية وموجبة لغمان العين ومنافعها حتى شنو؟ حتى المتجددة. يقول فإذا تجددت الثمرة خلاص ثبت لها شنو؟ ثبت لها تحقق موضوع ماذا؟ موضوع حرمة التصرف. تحقق موضوع حرمة التصرف، فكأنه يريد أن يقول أن حرمة التصرف في الثمرة ليست موجودة من البداية. ليش؟ لاستحالة وجود الحكم قبل تحقق شنو؟ موضوعه. فاستحالة لأنه عبر في الشيء يشابه الاستحالة، لأنه لا يمكن أن يكون تكون الحرمة هذه قبل وجود الشنو؟ قبل وجود الثمرة. لكن قال أن ملاك هذه الحرمة موجود من البداية، ملاك هذه الحرمة موجود شنو؟ من البداية، وإلى عن اليد المعتدية، اليد الغاصبة، اليد المعتدية، اليد المعتدية متحقق من السابق، وعاليد المعتدية كما تقدم موجبة لغمان العين وغمان منافعها وغمان منافعها حتى المنافع شنو؟ المتجددة. فإذا تجددت الثمرة وحصلت الثمرة حينئذ تترتب حرمة التصرف في هذه الثمرة وتثبت وتكون ثانية بعد وجود هذه الشنو ثمرة. لماذا؟ لأن هذه ثمرة مغصوبة، اليد عليها يد شنو عالية، وهذا بعد وجودها هذا الموضوع ملاك موجود، أين أن تكون الحرمة شنو ثانية، فيحرم التصرف بها، فيحرم التصرف بها باعتبار من العلم الإجمالي نجد الملاك مالك، وهذا الملاك محفوظ، فإذا تجدد ثبتت الحرمة. في الحقيقة المانع له من الالتزام بفعلية الحرمة سابقا هو هذا المحذور الذي ذكر سيد الشيخ، هو شنو؟ أنه استحالة أو عدم تطور ماذا؟ فعلية الحرمة قبل وجود شنو؟ موضوعها، فقبل وجود الثمرة لا تكون حرمة التصرف الثمرة فعلية. لكن قال هذه مشكلة، ملاك هذه الحرمة موجود من السابق، وموجود من السابق الملاك، فهذا يكفي في إثبات أن العلم الإجمالي يكون منجزا للحكم التكليفي بالنسبة للثمرة كما كان منجزا للحكم الوضعي بالنسبة إليها. هذا كلام المحقق النهائي اللي نقل السيد الخوئي قدس الله نفسه، السيد الخوئي نقل هذا الكلام عن أستاذه، ويمكن فهم من عبارات المحقق النهائي. السيد الخوئي اعترض على هذا البيان، اعترض على ذلك وانكر كل منهم، قال ان العلم الاجمالي لا هو ينجز الحكم الوضعي للثمره يعني غمانها، ولا ينجز الحكم التكليفي للثمره اللي هو شنو؟ حرمه التصرف فيها. لا ينجز كل منهم على القاعدة في باب شنو؟ في باب الملاقي في محل كلامنا بناء على الرأي المعروف، كما أن العلم الإجمالي في باب الملاقي في محل كلامنا لا ينجز حرمة التصرف بالملاقي، حرمة استعماله، ولا ينجز حرمة التوضع به على رأيهم. كذلك العلم الإجمالي في محل الكلام أيضا لا ينجز الحرم التكليفي، الحكم التكليفي ولا الحكم الوضعي بالنسبة إلى الثمرة. أما بالنسبة للحكم الوضعي وهو الضمان، فذكر الشيخ الخوي في مقام الاعتراف على المحقق النهائي، ذكر بأنه مسألة أن الضمان منافع العين المغصوبة حتى لو كانت متجددة، يقول هذه قضية مسلمة لا يمكن إنكارها، أن العين المغصوبة منافعها مضمون ولو كانت متجددة. هذه قضية كبروية مسلمة، لكنه متى تكون هذه الكبرى فعلية؟ عندما تتحقق صغرها. ما هي صغرى هذه القضية الكبروية؟ هو شنو؟ هو كون ثمرة لعين شنو مقصودة. هو كون الثمرة لعين مقصودة، هاي صغرى. فإذا أخرجنا أن هذه الثمرة ثمرة لعين مقصودة، لا إشكال في أنها تكون مضمونة تطبيقا للكبرى. لكن يقول في محل الكلام نحن لا نعرف أن هذه الثمرة هي ثمرة لإحدى الشجرتين، أن هذه الثمرة هي ثمرة لعين شنو مقصودة، باعتبار أن تكون هذه الثمرة ثمرة للعين المملوكة، لأنه يملك إحدى الشجرتين وركب إحدى الشجر الأخرى، واختلط العامر وصار حجة على الإجمالي أن إحدى الشجرتين شنو مقصودة. ولا يحدث بأن هذه الثمرة هي ثمرة العين المقصوبة حتى نقول بأنه يثبت الحكم بماذا؟ بضمانها. وإنما يحتمل أن تكون هذه الثمرة ثمرة للعين شنو مملوكة الأخرى، ومن دون إحراز الصورة لهذه الكبرى لا تكون هذه الكبرى ثابتة. يعني بعبارة أخرى أن ضمان الثمرة في محل الكلام يكون أمرا مشكوكا، مشكوك، لأنه لا يحرز هذا الضمان للثمرة إلا إذا أحرزنا أنها ثمرة لشجرة مقصورة. فإذا كان الضمان مشكوك حينئذ نرجع للبراءة، نرجع للاستصحاب. عدم كونها من منافع العين المقصودة هو رجع إلى استصحاب عدم كون العين من منافع العين براءة، استصحاب عدم كون الثمرة من منافع العين المقصودة حتى ينفى الضمان استصحابه. وذكر بأن هذا الاستصحاب لا يعارض لاستصحاب عدم كونها من منافع العين المملوكة، لأنه لا أثر لهذا الاستصحاب الثاني، فلا يعارض ماذا الاستصحاب الأول. واضح الكلام أحدا والله أعلم، مو دخيل في طول الموضوع. ويقول بعد أن كان الضمان مشكوكا لأننا نشك في كون الثمرة ثمرة لشجرة مقصوبة، فحينئذ يمكن الرجوع إلى الأصول المؤمنة، أما البراءة أو استصحاب عدم كون هذه الثمرة من منافع العين المقصوبة لكي ننسى الضمان. ويقول أن هذا الاستصحاب استصحاب عدم كون هذه الثمرة من منافع العين المقصوبة لا يعارض لاستصحاب عدم كون هذه الثمرة من منافع العين المملوكة لإثبات الضمان، لا يعارض. لماذا؟ لأنه هذا أصل مثبت يكون، لأن الضمان موضوعه شنو؟ موضوعه المقصوب الغاصب العين المقصوبة، استصحاب عدم كون الثمرة من منافع العين المملوكة لا يثبت أنها من منافع العين المقصوبة إلا بناء على الأصل المثبت. فإذا هذا الأصل ما يجري، يجري ذات العاصل وينسى الضمان. ما تجري في هذا الاستصحاب كل مجال البراءة. هذه مناقشة الحكم الوضعي، والكلام له تتم تأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد.